على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. ما زال الحديث موصولا في شرح الأربعين النووية، وقد وصل بنا الحديث عند الحديث الثامن، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من الأشياء المهمة في هذا الحديث ومفردات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، بمعنى أمرني ربي. لأنه هو الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، أن أقاتل، أي بأن أقاتل، وحذف الجر من أن، هذا موجود في اللغة العربية كثير، بمعنى بأن أقاتل، أن أقاتل الناس. هنا الناس المشركين من غير أهل الكتاب، لرواية النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبين معنى هذه الكلمة رواية في رواية مسلم عن طارق: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. بأن يشهد أن لا إله إلا الله، أي معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ويقيم الصلاة، أي يداوم على الإتيان بها بشروطها. والمراد هنا بالصلاة المفروضة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويؤتي الزكاة، أي يعطي الزكاة المفروضة لمستحقيها في المال الذي وجبت فيه الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، هنا عبر بالفعل عما بعض، إذا عبر إذا فعلوا ذلك حتى يعبر بالفعل ويعم القول، وهذا على سبيل التغليب. قوله عصموا، أي منعوا وحفظوا، إلا بحق الإسلام. وهذا في نقطة مهمة جدا: عصموا مني دماءهم، إذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام بأن يصدر منهم ما يقتضي أن الإسلام يؤاخذهم به من قصاص أو حد أو غرامة تلف أو نحو ذلك. في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا بإحدى ثلاث: الثيب بالزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدين والمفارق للجماعة. هذه الثلاث التي يستحق بها في الإسلام القصاص، أي المرتد، المفارق، التارك لدينه، المفارق للجماعة، وهذا هو المرتد. ثم قال: وحسابهم في سرائرهم على الله تبارك وتعالى. إذ المطلع على ما في الأنفس هو الله، لا يعرف ما في القلوب إلا هو سبحانه تبارك وتعالى من كفر ونفاق وغير ذلك. فمن أخلص في إيمانه جازاه الله جزاء المخلصين، ومن لا أجر عليه في الدنيا أحكام المسلمين وعذب في الآخرة. يستفاد من هذا الحديث فوائد عدة، منها أن يجب أو اشتراط التلفظ بلفظ الشهادة في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. ثانيا أنه لا يكلف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما، وأما أهل الكتاب فيقاتلون إلى إحدى غايتين: الإسلام أو أداء الجزية للنصوص الدالة على ذلك. أما المشركين فلا تنطبق عليهم الجزية. ثالثا في هذا الحديث أن الإمام يأمر بمقاتلة تاركي الصلاة والزكاة لهذا الحديث، وهل يقاتل حدا أو ردة خلاف بين أهل العلم. رابعا أن الإسلام يعصم الدم والمال كذلك العرض، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث. وهنا فرق بين أهل السنة والجماعة السائرين على مذهب السلف الصالح وبين من خالفهم من المذاهب الضالة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. لأن الخوارج يكفرون المسلمين بمجرد ارتكاب الكبائر، وكذلك المعتزلة. أما الخوارج فيكفرونهم، يحكمون عليهم بالكفر في الدنيا وفي الآخرة بالخلود في النار، وأما المعتزلة فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، فليس هذا في الدنيا فليس بمسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فيخلدونه في نار جهنم. أيضا مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أي مؤمن فاسق بكبيرته. إذا مات على التوحيد فمآله في الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه بقدر معصيته، وإن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، يحكمون عليه في الدنيا بأنه مؤمن ناقص الإيمان، ولا يكفرونه مثل الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا في التفصيل السابق، أن الخوارج يكفرونه في الدنيا ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار، والمعتزلة يحكمون عليه بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. وأما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج في تخليده في نار جهنم. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن الأحكام إنما تجري على الظواهر، والله يتولى السرائر. من أظهرنا الإسلام عاملناه معاملة المسلمين، رابعا أو سادسا من الفوائد في هذا الحديث أيضا أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية والنصوص المتظاهرة بعدم اشتراطها، يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. وأخيرا من الفوائد مؤاخذة من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية من قصاص أو حد أو غرامة من تلف أو غير ذلك. هذا الحديث هو الحديث الثامن من هذا اللقاء، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.